الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم القيامة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر عباد الله المؤمنين، الوحي نعمة الله العظمى ومنته الكبرى على خلقه. الكون وما فيه من الأدلة المحسوسة المشاهدة دال قطعا على وجود الله عز وجل واستحقاقه وحده للعبادة، ولكن ليس هو الدليل العلمي الوحيد على وجود الله واستحقاقه للعبادة، فإن الحواس لها قدرة محدودة لا تستطيع معها ملاحظة ما يتعدى قدراتها، وهناك ما لا تدركه الحواس العاجزة، والإنسان بحاجة إلى مصدر آخر إضافي للمعرفة والعلم، فلا بد من نور خارج عن الحواس يخبرها بما تعجز عن العلم به وتقصر عن معرفته من صفات الله الخالق وما يريده من الخلق وما سيكون حال الكون عليه في المستقبل وما جزاؤهم وثوابهم وعقابهم. فكانت الضرورة القصوى لوجود الوحي، والوحي لا يدرك إلا بالنبوة من خلال الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وخاتمها والحاكم عليها والمهيمن عليها هو القرآن الكريم الذي شرفنا الله به. ومعنى الوحي هو إعلام الله لأنبيائه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو من كتاب، بواسطة أو بغير واسطة، هذا معنى الوحي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد. ويقول أبو حامد الشافعي: إن العقول قاصرة، والعقلاء أجمعهم معترفون بأن العقل لا يهتدي إلى ما بعد الموت، ولا يرشد إلى وجه ضرر المعاصي ونفع الطاعات، لا سيما على سبيل التفصيل والتحديد كما وردت به الشرائع، بل أقروا أن ذلك لا يدرك إلا بنور النبوة. انتهى كلامه. وإذا أقر العقل بقصوره عن إدراك عالم الغيب، وآمن بربوبية الخالق ووحدانيته في الألوهية، فهو في أمس الحاجة إلى الوحي، كيما يتصور عقيدته في الله عز وجل، ويعي معنى العبادة وكيفياتها وشروطها، ويستوعب التشريعات من أوامر ونواهٍ. فليس التقرب من الله عز وجل كما يريد العبد، بل كما يريد الرب. والعبادة ليست من إنتاج العقل أو من مقتضياته حتى يستقل العقل بمجرده بإدراكها، والتشريع الإلهي كونه إلهيا يعني أنه وحي رباني لم يصدر من عقول بشرية، وهذا ما يميزه عن القانون الوضعي البشري. الوحي ضرورة، والخلاف بين الأنبياء وبين المشركين في كل العصور لم يكن حول من هو الخالق، ولا حول قضية وجود الخالق أصلاً، فلا نزاع في هذه القضايا في الجملة، ولكن النزاع بين الأنبياء وبين أممهم كان حول عبادة الله وحده، والحاجة إلى وحيه كمصدر للعلم والهداية إلى الحق، وضرورة اتخاذه منهاجاً للحياة بالتحاكم إليه في كل نواحي الحياة صغيرها وكبيرها. هذا ميدان النزاع والعراك. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. في هذه الآية استدلال على المشركين بما يقرون به من كون خلق الخلق هو فعل الله عز وجل وحده، ولذا قال فأنى تؤفكون، يعني كيف تصرفون وتنحرفون فتعترفون بكون الله هو الخالق وتعبدون معه غيره، كيف؟ ففي هذه الآية استدلال بمصدر العلم والمعرفة الأول وهو الكون، وبعدها انتقل الحوار إلى مرحلة أعمق هي الغاية من إرادة الاستدلال السابق، فقال عز وجل قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، يعني شركاؤكم الذين تعبدونهم من دون الله وتزعمون أنهم مصدر للمعرفة والعلم، فهل منهم أحد يهديكم لمعرفة الحق ويقيم لكم دلائله أو يقذف نوره في قلوبكم؟ وجاء الجواب الذي لا يمكن لأحد دفعه، إشارة إلى الوحي، فقال عز وجل قل الله يهدي للحق، يعني لا غيره، يعني لا سواه. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وهداية الله للحق تتجلى في أعظم صورها بهذا الوحي الذي نور الله به حياة البشرية. الوحي هو النور الذي أنزله الله عز وجل لهداية خلقه وصلاح معاشهم ومعادهم، وعقل الإنسان وإن دل على بعض مصالح المعاش فإنه لا ينهض بكل مصالحهم ولا يستقل بمعرفة مراد الله من العبد، ولأجل ذلك بعثت الرسل وأنزلت الكتب، ولو ترك الأمر للعقل في كل شيء لقلب النعم نقما وأحال اليسر عسرا. اقرأ ذلك المعنى في قول الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لو أطاعكم رسول الله في كل ما تختاره عقولكم القاصرة، لو أطاعكم رسول الله في كل ما تختاره عقولكم القاصرة لكان في ذلك أعظم الشدة والعنة عليكم. الوحي تشريف من الله للعباد، إذ جعله وسيلة الخطاب والصلة منه إليهم بالوحي. رفع الله مقته عن أهل الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حال البشرية قبل بعثته، قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، أبغضهم، نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. ورفع المقت كان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الذي أوتيه. الوحي يعرفنا الله عز وجل وأسماءه وصفته وفعله وأمره ومراده وقدره. الوحي يبين لنا، وبه الله عز وجل هدانا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. الوحي تغشى بركات سكينته قلوبنا فيزيدنا إيمانا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الوحي يداوي علل قلوبنا وأمراضها المعنوية، ويشفي أمراض أبداننا الحسية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الوحي يفصل بيننا فيما اختلفنا فيه، فيرفع نزاعنا ويطيب قلوبنا. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. الوحي يحكم بمقتضى هديه بين الناس، فتنضبط حياتهم ومعاملاتهم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. الوحي يخبرنا بما نحتاج إلى معرفته من أخبار من سبقنا من الأمم، ومستقبل ما سيقع في الدنيا وفي الآخرة. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. الوحي يرفع عنا الحرج، ويخفف عنا تشديدات الأديان السابقة. يريد الله أن يخفف عنكم. الوحي أخرجنا الله به من ظلمات الجهل والغواية والضلالة إلى نور الهداية. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الوحي يرفعنا الله به في درجات الجنة في الآخرة إذا ما دخلناها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الوحي نعمة، الوحي منة، الوحي شرف. معرفة قيمة الوحي وقدره هي التي أبكت الصحابية الجليلة أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، وبكى لبكائها الشيخان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال أنس: فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. انقطاع هذا النور عن التنزل هيج دموعها رضي الله عنها ودموعهما، وقد أبقى الله فينا وحيه غضا طريا لا يزاد فيه ولا ينقص منه. هذا المصحف الذي بين أيديكم نور الله إليكم وتشريفه لكم، فاستمسكوا به عباد الله، فطرف حبله بأيديكم والطرف الآخر بيد الله عز وجل. اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، يا ورثة الوحي، الوحي تشريف الله عز وجل لخلقه، حتى وحيه الذي هو بمعنى الإلهام الغريزي فهو تشريف. يقول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً. تأمل تشريف الله عز وجل النحل الذي تلقى الوحي الرباني هذا على سائر جنسه من الحشرات. إن النحل والذباب يجمعهما تصنيف علمي واحد، وهو صنف الحشرات، ولكن الفرق بينهما أن النحل تلقى وحي إلهام وتعاليم السماء. وأوحى ربك إلى النحل، ألهمها، وعندما التزم النحل بمقتضى هذا الإلهام الرباني ونفذه صار يأكل أفضل ما في الطبيعة، رحيق الأزهار، ثم يعطي أفضل الأطعمة وهو العسل، ضمن نظام مترابط متماسك منظم، من الملكة إلى الحاضنات إلى الجند إلى العاملات، في مجتمع متعاون يؤدي كل واحد منهم دوره بصمت وهدوء بمقتضى الإلهام الرباني الذي ألهمه. وأما الذباب فلم يشرف تشريف النحل، فبقي بأمر الله القدري يأكل أقذر ما في الطبيعة ويعيش في البيئة القذرة، ولا يعطي الناس إلا الأمراض والإزعاج، ويعيش في مجتمع يضج بالفوضى وبالانفلات، تتصرف فيه كل ذبابة لوحدها. النحل يعطي العسل الذي فيه الشفاء، فيه شفاء للناس، بينما الذباب يقوم بالسلب والنهب بشكل مزعج، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إنه المثل الفارق
بين من شرف بالوحي فالتزم أمره واتبع هداه الذي هدي به، وبين من اتبع هواه وأعرض عن هدى الله الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل أوكل اليهود والنصارى بحفظ الوحي الذي أوحي إليهم فأضاعوه بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، وتكفل بحفظ الوحي الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا تقوم لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حجة إذا ما ضل والوحي بين يديه ينير حياته. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا قائمين كما تحب بالوحي الذي أنزلته. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تلزمنا في عافية وفي ستر اتباع هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اجعله آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدِّده في قوله وعمله، ودُلَّه على الحق، واعِنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم عجل فرج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم لم شعثهم واجمع على التوحيد والسنة كلمتهم يا رب العالمين. اللهم عافِ مبتلانا وشافِ مرضانا يا ولي المؤمنين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.